الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له، ولا شبيه ولا مثيل له، ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له، ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له، ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له. كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان، فلا تضربوا لله الأمثال، ولله المثل الأعلى. تنزه ربي عن الجلوس والقعود، وعن الحركة والسكون، وعن الاتصال والانفصال، لا يحل فيه شيء ولا ينحل منه شيء، ولا يحل هو في شيء، لأنه ليس كمثله شيء. مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم لنبيه المصطفى عليه الصلاة والسلام: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ويقول الله عز وجل في القرآن الكريم: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. ويقول الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الحافظ البيهقي في بيان أنه أرسل رحمة، قال: إنما أنا رحمة مهداة. إذن في الحديث الذي رواه الحافظ البيهقي يقول عليه السلام: إنما أنا رحمة مهداة. نعم، فهو صلى الله عليه وسلم قد رحمنا الله به. وأي رحمة هو صلى الله عليه وسلم وبه قد أنقذنا الله من الظلمات إلى النور، ومن الغي والعمى والجهل إلى الضياء والنور. وكم قد اهتدى به من خلائق عليه الصلاة والسلام، مئات الملايين من البشر، مئات الملايين من الناس اهتدوا بسبب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول رحمة، الرسول بركة، والرسول جاءنا بالهدى وبدين الحق، جاءنا بالإسلام كسائر النبيين والمرسلين. وقد أقسم الله بحياته في القرآن لأنه أحب الخلق إلى الله، فقال له في سورة الحجر: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. لعمرك أي وحياتك يا محمد، فالله له أن يقسم بما يشاء من مخلوقاته، ولا يقسم إلا بما فيه نفع عظيم. لذلك أقسم بالتين والزيتون، وأقسم بالبلد الأمين، وأقسم بالشمس وضحاها، وأقسم بضوء الشمس الذي ينتفع به الخلائق. أقسم صلى الله عليه وسلم بهذه الأشياء لما فيها من النفع العظيم. الله تعالى أقسم بهذه الأشياء، الله أقسم بهذه الأشياء لما فيها من النفع العظيم. وأما من البشر فلم يقسم إلا بحياة محمد، وأما من البشر فلم يقسم إلا بحياة محمد. إذا لاحظوا، أقسم سبحانه بالتين والزيتون، وأقسم بالبلد الأمين، وبالشمس وضحاها، وببعض الأمور التي فيها نفع، لكن من حيث أنه أقسم بمحمد فلأنه أحب الخلق إلى الله. لم يقسم بحياة أحد من البشر إلا بحياة محمد، بل حتى إنه لم يقسم بحياة جبريل، وجبريل ملك كريم. وكم مضى عليه منذ خلق؟ يمكن 100,000 سنة، قال الشيخ رحمه الله، أو أكثر. جبريل يمكن مضى عليه منذ خلق 100,000 سنة، وكم بعد إلى كم سيعيش؟ مع ذلك الله ما أقسم بحياته، ما أقسم بحياة جبريل، ولا بحياة نوح، ولا بحياة آدم. آدم عاش 1,000 سنة، 130 سنة عاشها في الجنة، والبقية عاشها في الأرض. ثم لم يقسم بحياة نوح، يعني سيدنا نوح بعض العلماء يقول أنه عاش 1,700 سنة، 1,700 سنة، مع ذلك الله ما أقسم بحياته، بل ولا أقسم بحياة الخضر عليه السلام. والخضر قال بعض العلماء إنه من أولاد آدم لصلبه، وبعده عايش لليوم. يعني كم 1,000 سنة مر على وجوده على هذا القول؟ المسيح بعده حي، ما زال حيا إلى اليوم، وسينزل إلى الأرض ويحكم بالإسلام. مع ذلك الله ما أقسم بحياته في القرآن، إذن لا بحياة جبريل، ولا بحياة آدم، ولا بحياة نوح، ولا بحياة الخضر، ولا بحياة غير هؤلاء من الأنبياء، ما أقسم إلا بحياة محمد. لماذا؟ لأنه أحب الخلق إلى الله. بيجي واحد بيقول لك بس الرسول عليه الصلاة والسلام عاش بفترة الوحي والنبوة 23 سنة، نزل عليه الوحي كان عمره 40، مات كان عمره 63، طيب نوح بقي عم بيدعي قومه للإسلام ألفا إلا خمسين سنة، شوفوا ألفا إلا خمسين سنة، هذا شو عم بيدعي قومه للإسلام؟ سيدنا آدم كم عاش؟ الخضر، المسيح، نوح، مع ذلك الله ما أقسم بحياتهم. ومش العبرة بقصر العمر أو بطول العمر، وإنما أين المسألة يا إخواننا؟ قال العلماء قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم حوى من تعظيم الله ومحبته وخشيته ما لم يحوه قلب مخلوق قط، لذلك هو أحب الخلق إلى الله. يعني خذوا مثال السيدة فاطمة، مش أصغر بنات الرسول، هي أفضل بنات الرسول. طيب زينب أكبر منها بس فاطمة أفضل، لما حواه قلب فاطمة من التقوى والخشوع والخوف من الله وعلو الهمة بالتمسك بالطاعات، كانت أفضل، مش بس أفضل من أخواتها بل أفضل من أمها السيدة خديجة. إذن العبرة بشو يا إخواننا؟ بشدة التمسك بالشريعة، بشدة التقوى، بشدة الخوف من الله والالتزام والتمسك بالدين. فقلب النبي صلى الله عليه وسلم حوى من تعظيم الله ومحبته وخشيته ما لم يحوه قلب مخلوق قط، لذلك أقسم الله بحياته في القرآن، لذلك أقسم الله بحياته في القرآن، فقال له في سورة الحجر لعمرك أي وحياتك يا محمد. الله يقسم بحياة محمد، الله يقسم بحياة أحب الخلق إليه. فالرسول صلى الله عليه وسلم تحن إليه الأفئدة وتقر به العيون وتأنس به القلوب، فكلامه نور ومدخله نور ومخرجه نور وعمله نور، إن سكت علاه الوقار، وإن نطق أخذ بالقلوب والبصائر والأبصار صلى الله عليه وسلم. وهو أقسم الله بحياته في القرآن وأنزل عليه القرآن وفضله على النبيين والمرسلين وقدمه جبريل فصلى بهم إماما في بيت المقدس، فكيف لا تتعلق به القلوب؟ وكيف لا تعشقه النفوس؟ وهو الذي كان من تواضعه يجالس العبيد، يجالس الأرقاء، يقعد مع المملوك، يأكل معهم، يدخل الفرح إلى قلوبهم، يؤنسهم، ويقول إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبيد، إنما أنا عبد، يعني هو عبد لله، هو عبد لله. أليس الله يقول سبحان الذي أسرى بعبده؟ فمهما علت درجته صلى الله عليه وسلم ومهما عظم جاهه فهو عبد لله، فهو عبد الله ورسول الله. كان يقعد مع العبيد والإيماء، يعودهم، يزورهم، يتفقد أحوالهم، يسأل عنهم، يزور مرضاهم. وكان صلى الله عليه وسلم من تواضعه ومن أخلاقه العظيمة أنه يشهد جنائز العبيد. إذا مات عبد مملوك، إذا مات الرقيق، الرسول يشهد جنازة هذا العبد، يشهد جنازة هذا الرقيق، بل ويذهب لزيارتهم ويسأل عنهم ويتفقد أحوالهم، هذا كان من عظيم أخلاقه صلى الله عليه وسلم. وكيف لا تعشقه القلوب، وكيف لا تحن إليه القلوب، وكلامه بين ظاهر يفصل بين الحق والباطل، يرضى بما يرضاه القرآن، ويتأدب بآدابه، ويتخلق بأخلاقه، ويلتزم بأوامره. قال ربنا في القرآن: وإنك لعلى خلق عظيم. قال الشيخ رضي الله عنه وأرضاه ونفعنا ببركاته ورحمه رحمة واسعة، قال: فكل خصلة خير أمر القرآن بها فهي في خلق رسول الله. كل خصلة خير أمر القرآن بها هي في أخلاق الرسول، من أخلاق النبي كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم، كما وصفته السيدة عائشة رضي الله عنها: لا يغضب لنفسه إلا إذا ارتكبت المحارم. الرسول كان يعفو ويصفح مع القدرة على الانتقام. المرأة التي سمته في خيبر، سمته يعني وضعت له السم، أليست قدمت له كتف شاة مسمومة، حطت له السم فيه، وضعت السم في هذا الطعام، ثم أكل لقمة من هذه الكتف المطبوخة، لقمة، ثم كلمته الكتف قالت له: لا تأكلني إني مسمومة. هذه معجزة له، ولم يمت فورا من أثر ذلك السم في تلك اللقمة، بل عاش بعدها 3 سنوات. 3 سنوات عاش بعدها، ثم اشتد عليه بعد ذلك حتى مات. قال العلماء: من أثر ذلك السم أثر في الإبهر، عرق القلب الأساس. الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا فعل بهذه المرأة؟ ماذا فعل؟ دعا بها، جاءت فاعترفت، اعترفت أنها وضعت له السم في الطعام، مع ذلك ماذا فعل؟ ماذا فعل؟ قال الحافظ المناوي: تجاوز عنها، هو قادر على قتلها، قادر على قتلها. المناوي شو بيقول؟ تجاوز عنها بعدما اعترفت. وبعض المؤلفين والمؤرخين بيذكروا انه بسبب تصرف النبي معها وبسبب عظيم خلقه دخلت بعد ذلك في الإسلام. طيب شوفوا يا إخوان، تعترف أنها وضعت له السم في الطعام، مع ذلك قال المناوي في شرح العجالة، قال: فتجاوز عنها. زيد بن سعية كيف عامله الرسول؟ هذا كان من أحبار اليهود، كان قرأ في الكتب القديمة في وصف وصفات نبي آخر الزمان أنه كان كلما جهل عليه كلما غلب حلمه غضبه، هيك في بعض الكتب القديمة. لما أجى الرسول على المدينة هذا الحبر عند اليهود من أحبار اليهود، قال: لأعاملنه بمعاملة، ولأنظرن إن كان هو نبي آخر الزمان الذي ذكرته الكتب القديمة أم لا. عامله بدين، ثم قبل أن ينتهي الأجل بمدة جاء إليه فكلمه بكلمات تهتز لها المشاعر، تهتز لها المشاعر، كلمه بما فيه إيذاء وجذبه من ثوبه وقال له: أدي الدين الذي عليك. غضب عمر قال لو أذنت لي يا رسول الله أن أضرب عنقه. قال لا يا عمر، لو أمرته بحسن الطلب. عمر بده يشيل له رأسه. قال لا يا عمر، لو أمرته بحسن الطلب. شو يعني؟ ذكرته بحسن الطلب. طيب هو ماشي، قال له سيدنا عمر رضي الله عنه أعطه حقه وزده، عم يتبرع له بزيادة وبعد محل الأجل. قال له عمر ويحك ويلك، كيف قلت هذا لرسول الله؟ قال أردت أن أعرف إن كان هو النبي الذي ذكرته الكتب القديمة. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. دخل في الإسلام. كيف عامله الرسول؟ بأي معاملة عامله؟ هذا كان من زعماء اليهود، من أحبار اليهود. والغلام اليهودي الذي كان يتردد إلى خدمة الرسول مريض، سأل عنه الرسول، قيل له إنه مريض، ذهب الرسول إليه، عاده، زاره، ثم قال له قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. شاب يهودي عم بيموت، عم بيموت، يحتضر وهو يحتضر. هذا الشاب اليهودي اطلع ببيه، شو قال له؟ أطع أبا القاسم، تشهد، دخل في الإسلام، مات. قال النبي صلى الله عليه وسلم أزيح اليهودي عن أخيكم. دخل في الإسلام، صار مسلما. انظروا يا إخواننا إلى هذه الأخلاق العظيمة. بل تعرفون ماذا ورد في مكارم الأخلاق عند أبي بكر اللآل، أبو جهل، وعقبة ابن أبي معيط؟ هول من زعماء المشركين، من زعماء الكفار، كانوا أشداء في إيذاء الرسول. ماذا قال الرسول؟ كانا يرميان على بابي ما يخرج من الناس، والعياذ بالله. الرسول صلى الله عليه وسلم من حيث القوة كان جريء، شجاع، كان يقبل ويقتحم المعارك حيث يدبر الرجال، حيث يدبر الأقوياء الشجعان. بقوة 40 رجل كان الرسول، ما كان فزعان منهم، ما كان يخاف منهم. مع ذلك عقبة ابن أبي معيط وأبو جهل، الرسول قال كنت بين شر جارين، كنت بين شر جارين. مين؟ أبو جهل وعقبة ابن أبي معيط، كانا يرميان على باب ما يخرج من الناس. أما قصة هذا اليهودي اللي كان يجيب الزبالة ويكب على باب الرسول، هذه ما صحيحة، بعض الناس بيروها. قال مرة ما شاف الزبالة سأل عنه، قال لي وين الزبالة؟ قالوا له مريض. الرسول لا يشجع إنسانا على أن يكفر أو على أن يؤذي الرسول أو على أن يهين الرسول. إهانة الرسول كفر، إهانة الرسول كفر، إهانة النبي كفر. فهذه القصة مكذوبة. أما هذا الذي ذكرناه، هذا رواه أبو بكر اللآل في كتاب مكارم الأخلاق. عقبة ابن أبي معيط ألقى على ظهر رسول الله سلا جزور وهو عند الكعبة في الصلاة. الرسول عند الكعبة عم بيصلي وهو في الصلاة، ألقى على ظهره بسلا جزور، كيس ولد الناقة. لما الناقة تلد مش بينزل ابنها بكيس فيه مي؟ هذا يقال له سلا جزور، ألقاه على ظهر النبي والعياذ بالله. الرسول عليه الصلاة والسلام كيف كان يعامل الناس؟ يوم دخل مكة فاتحا منتصرا كيف عامله؟ ماذا قال للذين كانوا يؤذونه؟ دخل مكة معه 10,000 مقاتل، 10,000 مقاتل، يعني قادر يطحنهم طحن للي كانوا يحاربوه، اللي كانوا يؤذوه قادر يطحنهم يشقفهم. مع ذلك ماذا قال لهم؟ اذهبوا فأنتم الطلقاء. الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا انتهكت حرمات الله ينتقم لها، وكان صلى الله عليه وسلم أشد الناس غضبا لله، لله ليس للدنيا. اليوم كثير منا غضب للدنيا، الغضب للدنيا مذموم، أما إذا كان الغضب لله فهو ممدوح. إذا غضب الإنسان عندما تنتهك حرمات الله لأجل الدين لأجل الشريعة، يغضب لما يسمع بما ينشر من كفر وضلال بين الناس، هذا الغضب ممدوح، هذا شيء مطلوب. أما أمور الدنيا لشو؟ واحد يغضب بيهلك حاله بيهلك غيره. لذلك قال الشيخ رحمه الله مرة في هذا الأمر، قال: الذي يتبع الغضب لا بد أن يهلك. قال: الذي يتبع الغضب لا بد أن يهلك، يعني الذي يغضب للدنيا، الذي يكون غضبه لأجل الدنيا لأجل نفسه لأجل حظ نفسه. في ناس هم عظموني، هم قدموني انفخوني، هم الدنيا، بيغضب لأجل الدنيا لأجل بيته سيارته لأجل الدنيا والمال. الشيخ بيقول: الذي يتبع الغضب، هذه عادته، يعني الذي يتبع الغضب لا بد أن يهلك. واسمعوا شو بيقول كمان رحمه الله عن مسألة الغضب التي ليست لله. بيقول الشيخ: ورد في الحديث أن صحابيا قال: يا رسول الله، كيف أنجو من غضب الله؟ قال: لا تغضب. يا سلام، كيف أنجو من غضب الله؟ قال: لا تغضب. والحديث اللي بتعرفوه: قال أوصني، قال لا تغضب، أوصني لا تغضب، أوصني لا تغضب. هو الرسول قادر بكل مرة يعطيه وصية غير الأولى، لماذا أكد له لا تغضب لا تغضب لا تغضب؟ لأنه يعرف كم في الغضب من مهالك، لأنه يعرف كم في الغضب من بلايا. بيقول مولانا الشيخ رضي الله عنه ورحمه رحمة واسعة، بيقول: من خير الصفات المرضية، شوفوا هالكلام ما أجمله، هلا من خير الصفات المرضية أن يكون الإنسان بطيء الغضب سريع الرضا. بأمور الدنيا ما تغضب بسرعة، بأمور الدنيا لنفسك لحظ نفسك ما تغضب. من خير الصفات المرضية أن يكون الإنسان بطيء الغضب، شو بعدين؟ سريع شو؟ الرضا، سريع الرضا. كون عملت فيه العميل أنت لصاحبك، تجي بتقول له: سامحني غلطت، بعتذر، بيصير هو بيبكي، تكون أنت الغلطان معه، بيصير هو بيبكي، بيعبطك ببوسك: خلاص نسيت ما بقى في شيء، بيرضى بسرعة. هذا شيء حلو، هذا شيء حسن، شيء مذموم أنه الإنسان يحمل في نفسه على إخوانه ويعاديهم ويصير قطيعة ويضعف المسلمين فيما بينهم. الرسول ماذا قال؟ ماذا قال فيما يحسنا ويحضنا عليه؟ قال: لا يبع بعضكم على بيع بعض، لا يبع بعضكم على بيع بعض. ثم في هذا الحديث ماذا قال أيضا؟ قال: وكونوا عباد الله إخوانا، في آخره: وكونوا عباد الله إخوانا. حذرنا، قال: لا تدابروا، لا تدابروا، ولا تحاسدوا، ولا تباغضوا، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. حذرنا: لا تدابروا، لا تباغضوا، لا تحاسدوا. عم بحذرنا. تعرف شو قال الشيخ رضي الله عنه؟ قال: لأن هذا يضعف المسلمين. إذا كان حصل فيما بينهم التدابر والتقاطع والتحاسد وباع بعضهم على بيع بعض، هذا بينفرهم من بعضهم، إذن شو المطلوب المسلمين يكونوا مع بعض كلمة واحدة يد واحدة، لأن هذا يقويهم في خدمة الدين والدعوة ويضعف أعداءهم، ويضعف أعداءهم. ماذا قال؟ وكونوا عباد الله إخوانا، قال لا تدابروا، هذا يضعفنا. ثم في آخر الحديث قال وكونوا عباد الله إخوانا. خيك كيف أنت تعطف عليه، تشفق عليه، بتحبه، بتحب له الخير، بتغار عليه، تنتبه عليه، لو ماشي بمنطقة وقيل لك خيك بمنطقة تانية عم بيأكل قتلة بتركض حافي، يمكن يمكن لو بإيديك الذهب بتتكن وبتركض ركض لتحامي لخيك. هيك مطلوب تكون مع كل مسلم، تدافع عنه بحق، تنصره بحق، مش بتساعده على الظلم، لا، مش عصبية القصة وقبلية، لا لا، لابد من أن تؤيد الحق وأن تقف مع صاحب الحق لو كان هو اللي ضد خيك، وخيك اللي هو على الباطل، وخيك الظالم. توقف مع مين؟ مع المظلوم، بتوقف مع المظلوم لو كان غريب عن البلد، مش بس من بلدك، غريب عن بلدك بس مسلم، مسلم ما بتتحزب لخيك، ما بتتعصب لخيك ولا لابن بلدك، تنصر الحق وتنتصر للحق. فيا إخواننا، هذا كان من خلق الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه يسأل عن الأرقاء والعبيد، الإماء المملوكين، يزورهم، يعود مرضاهم، يقعد معهم، يأكل معهم، يشرب معهم، يأخذ منهم بعد العشاء إلى بيته يطعمهم، وأهل الصفة هكذا يفعل معهم، وكان يزور مرضاهم ويشهد جنائزهم، وكان لا يغضب إلا إذا انتهكت حرمات الله، وكان صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. الرسول معصوم فلا يتكلم في أمور الدين، في التحليل والتحريم، بما يخالف الوحي، بما يخالف الدين، هذا مستحيل على الرسول. والذي يقول إن الرسول يخطئ في التشريع هذا لا يكون من المسلمين. الله عز وجل قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أما هذا الدكتور الذي قال في الفضائية في قناة الجزيرة، قال النبي يجتهد في أمور الدين فيخطئ ويصيب، فهذا مكذب لله وللرسول ولإجماع الأمة. لو قيل عنه الدكتور العلامة الشيخ فلان، هذا كذب الرسول، هذا كذب الدين، هذا لا يكون من المسلمين والعياذ بالله تعالى. وكان صلى الله عليه وسلم لا ينطق إلا بالحق، وكان يعظ الناس ويحضهم على الخير ويذكرهم بالطاعات ويذكرهم بآيات الله ويخوفهم من عقابه، وكان إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته صلى الله عليه وسلم واشتد غضبه كأنه منذر جيش. الرسول كان إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته كأنه منذر جيش. شو يعني؟ كأنه عم بيحذر قومه وأهل بلده من جيش يغزوهم. بعض الناس ما بينتبهوا، بعض الناس لا ينتبهون، أحيانا بيكون خطيب الجمعة صوته مرتفعا فيتكلمون بما فيه ذم، بدهم ينتبهوا. هو إذا كان الخطيب على صوته لمصلحة شرعية هذا شيء منيح، لكن ليس إلى حد أنه الناس يتشوشوا أو أنه يفهموا غلط. بس هون من باب التنبيه عم نذكر أنه ينتبه الواحد إذا كان الخطيب صوته مرتفع وكان ذلك لمصلحة، هذا شيء مهم، شيء منيح. لأنه أحيانا بيطلع الخطيب مثلا بيكون أسلوبه رايق، بيقعدوا الناس اللي عم بيسمعوا الخطبة أول 5 دقايق، تاني 5 دقايق، ثالث 5 دقايق، رايحين جايين عم يجددوا وضوء، بيناموا. هذا نعرفه. بعض الأشخاص هن بيحكوا إنه انتقد وضوءنا، نمنا غفينا. طيب بعض الناس يعجبهم أسلوب الخطيب الراي، وبعضهم يعجبهم الأسلوب الحماسي الصوت المرتفع. فالواحد بده يكون معتدل. إذا كان أنت أسلوبك راي كثير ومبسوط باللي أسلوبه راي كثير، ليس لك أنك تحكي على الخطيب اللي عم بيحكي حق وعم بيتكلم بالحق بس صوته مرتفع، بما فيه ذم، بما فيه إنكار عليه لغير سبب شرعي ليس لك. بعض الناس ما بينتبهوا، هن وقاعدين بين بعضهم بيصيروا بيغتابوا خطباء الجمعة. هن الأشخاص بيغتابوا الخطيب، شو هذا طوشنا صرعنا، شو ما بيعرف يحكي عن أهله، والخطيب ما بيرضى يحكوا عنه هيك. أو الثاني شو قصته، نام ونيمنا معه. بعض الناس هكذا وبعض الناس هكذا، شيء عجيب. الواحد بده يكون معتدل، الإنسان بده يكون معتدل. وإذا كان أنت أسلوبك غير أسلوب الخطيب، ما في داعي أنك تحكي عليه للخطيب، لأنه في ناس شو بيقولوا، شو نام ونيمنا معه. الإنسان بده ينتبه. هذا في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته، وهذا أحيانا بوعي المستمعين وبيفيضهم وبينبههم، تستنفر أعصابهم، بيصير بيسمعوا بينتبهوا. أما قد يقال على الهدى الهدى، بعدين شو بيصير؟ بعض الناس مثل هيداك عم بيحكي قصة واحدة جاي بعد نص الليل عبيت أهلها، عم بيصرخ وبيعيط، تعرفون أين كانت؟ هذه صارت مش نكتة هيدي، يعني هلأ قد تستغربوا أنتوا، بس صارت هون بمساجد بيروت، كانت في أحضان الحبيب. قام واحد قال صلوا على الحبيب، منو فاهمين شو عم بيقول الخطيب، منو فاهمين شو عم بيقول الخطيب. هذه صارت هون في بيروت. هو على كلمة الحبيب فاق من النوم، قال صلوا على الحبيب. يعني في ناس قاعدين ما بيفهموا شيء، بيظهروا اليوم شو هالخطبة هيدي، شو حكي، شو قال، ما بعرف. وكان صلى الله عليه وسلم يذكر أصحابه بالآخرة، وكان إذا سر استنار وجهه الشريف المبارك. يعني إذا فرح، سمع شيئا يفرحه، استنار وجهه الشريف المبارك، وهو أجمل من القمر. يعني ما حقول كالقمر، هو أجمل من القمر، أجمل من الشمس، أجمل من الورود، أجمل من الورد الأحمر على الثلج الأبيض النقي الناصع البياض. الرسول عليه الصلاة والسلام هو أجمل الناس. وكيف لا تحن إليه القلوب صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يختص بالشفاعة العظمى، وهو أول شافع وأول مشفع. أول شافع يعني أول من يؤذن له فيشفع، وأول مشفع أي أول من تقبل شفاعته. وأما ما ورد في الحديث من أن الناس يأتون يوم القيامة إلى آدم فيطلبون منه أن يشفع لهم، فيقول لست هنالكم اذهبوا إلى نوح، وهكذا يقول لهم لست هنالكم اذهبوا إلى إبراهيم، فيقول لست هنالكم اذهبوا إلى موسى، فيقول لست هنالكم اذهبوا إلى عيسى. شو يعني لست هنالكم؟ هذا ما في تنقيص بحق هؤلاء الأنبياء، لا. شو معناته هذا اللفظ؟ معناه لست صاحب هذه الشفاعة. يعني هذه الشفاعة لمن؟ للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. لا، لأنه هن الأنبياء بيشفعوا، فهذا ما في تنقيص بهم، ليس تنقيصا لهم، لا هم يشفعون، لكن هذه الشفاعة لمن؟ للنبي. فلما يقول هول الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام لست هنالكم، يعني لست صاحب هذه الشفاعة. أما ما ورد، ما جاء كذبا وزورا وبهتانا في كتاب صحيح ابن حبان من أن هؤلاء الأنبياء الخمسة كل منهم يقول يوم القيامة وأخاف أن يطرحني ربي في النار، فهذا كفر وضلال. ليش؟ لأنه هم يشفعون وهم أحباب الله ولا خوف عليهم، وهؤلاء في المقام الأعلى، كيف بدهم يقولوا وأخاف أن يطرحني ربي في النار؟ فهذا دس، هذا كذب. وابن حبان ما بيقول هالكلام، الحافظ ابن حبان عالم من علماء أهل السنة لا يقول هذا الكلام السخيف، لكن هذا من النسخ السقيمة. في الماضي التحريف والدس في الكتب كان هينا، واحد بده كتاب بيجي عند ناسخ، واحد وظيفته النسخ، بيعطيه ميل بيقول له انسخ لي 5 نسخ من هذا الكتاب، بيوصل هذا الموضع هو عم ينسخ بخطه، بيوصل عند هالكلمة عند هالموضوع بيدخل اللي بده اياه عليه، ما هو عم يكتبه بخطه، فبيصير هذه النسخة المحرفة بتنتقل، الناس بينقلوا عنها، شو بيصير؟ بينتشر التحريف، التبديل، التزوير، التغيير. وبالماضي العلماء كان لهم أعداء، إذا كان الشيخ عبد الوهاب الشعراني الشافعي، عبد الوهاب الشعراني يقول دس علي في حياتي في كتبي، إذا كان بحياته دس عليه، في كتابه لطائف المنن والأخلاق يقول دس علي في حياتي في كتبي، بحياته دس عليه، حرفوا له كتبه، فصار يبعث رسائل للعلماء في البلاد، أي كتاب من كتبي ترون فيه ما يخالف الشريعة فأحرقوه، واعلموا أنه دس علي في كتبي في حياتي، بحياته صار هو يحذر. فإذا الحافظ ابن حبان ما بيقول هالكلام، رب العالمين ماذا قال في القرآن؟ إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، عنها عن شو؟ عن النار، عن جهنم مبعدون، لا يصيبهم أدنى أذى لا من حر الشمس ولا من النار ولا في مواقف القيامة ولا في القبر، أنبياء الله أحباب الله، كيف على والعياذ بالله على زعم هذا المحرف الذي دس عليهم أنهم يقولون يوم القيامة وأخاف أن يطرحني ربي في النار، ما هذه السخافة؟ فإذا معنى لست هنالكم، شو يعني؟ قلنا لست صاحب هذه الشفاعة، هذا معناه. وكذلك من جملة عظيم محبة الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما رواه أحمد في مسنده، وقد ثبت في الحديث أن رجلا قال للرسول صلى الله عليه وسلم إني أحبك يا رسول الله، فقال عليه السلام انظر ما تقول، فإن الفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلى منتهاه. وفي رواية قال فأعد للفقر تجفافا، اللفظ الأول رواه ابن حبان، والرواية الثانية فأعد للفقر تجفافا عند الترمذي. ومعنى هذا الحديث أن الإنسان التقي الذي يتمسك بمحبة الرسول، بشريعة الرسول، يقتدي بالرسول، هذا ينزل عليه البلاء في الدنيا أكثر من غيره. ليش؟ لأنه كلما على مقامه اشتد عليه البلاء رفعة له في درجاته ومقامه في الجنة، يعني هو عم بيستفيد، عم بيكون مقامه أعلى وأكبر، ثواب أكبر له في الجنة، أجر أعظم له في الجنة. لذلك قال له فأعد للفقر تجفافا، معناه أن الذي يحب الرسول محبة كاملة فيتبع الرسول اتباعا كاملا من شأنه أن يكون من أهل البلاء في الدنيا، لأن البلاء في الدنيا رفعة لدرجات التقي في الآخرة عند الله. وكانت قلوب السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن اتبعهم بإحسان عامرة بمحبة الله ومحبة رسوله المصطفى. وقد ورد أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بعد وفاته يذكرونه، فإذا ذكروه خشعوا وبكوا واقشعرت جلودهم وبكوا شوقا إليه. وكان كثير من التابعين من يفعل ذلك محبة له وشوقا إليه، ومنهم من يفعله تهيبا وتوقيرا له صلى الله عليه وسلم. وكذلك كان من عظيم محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما ورد في الشفا للقاضي عياض، وهذا نص الترمذي عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج على أصحابه من المهاجرين والأنصار وهم جلوس فيهم أبو بكر وعمر، فلا يرفع أحد منهم إليه بصره إلا أبو بكر وعمر، فإنهما ينظران إليه وينظر إليهما ويبتسمان إليه ويبتسم لهما. شوفوا شدة توقير الصحابة للنبي، كانوا لا يرفعون أبصارهم إليه، وكانوا في أغلب أحوالهم لا يحدقون به في أغلب أحوالهم، لكن في بعض المرات كانوا ينظرون إليه نظر شوق ومحبة واشتياق، يعني الإنسان الولهان ينظر إليه فلا يشبع من النظر، ينظر إليه فلا يشبع. ومن هذا ما ورد في الأخبار في الأحاديث، اسمعوا، فمن ذلك مثلا ما جاء من تعظيم أصحاب النبي له صلى الله عليه وسلم، وهو أن مولا له كان ينظر إليه ولا يرفع بصره عنه، يعني ينظر كثيرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. اسمعوا ماذا حصل، رآه النبي وهو ينظر هذه النظرات، فقال له: ما بك؟ فقال: يا رسول الله، إني ذكرت موتك، يعني تذكرت أنك ستموت، إني ذكرت موتك وموتي، وإذا مت رفعت في الجنة مع النبيين، فإذا دخلتها لم أرك، يعني لا تكون في مقامي، أنت أعلى. ثم ذهب الصحابي، فبعدما ذهب نزلت الآية الكريمة: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال: فدعاه النبي وقرأها عليه، دعاه النبي وقرأها عليه. وفي حديث آخر كان رجل عند النبي ينظر إليه لا يطرف، يعني ما يشيل بصره عن النبي، عم يتطلع ينظر إليه لا يطرف، أي لا يصرف بصره عنه. فقال له النبي: ما بالك؟ قال: بأبي أنت وأمي أمتع نظري إليك، عم متع نظري، بمتع قلبي وعيوني بالنظر إليك، فإذا كان يوم القيامة رفعك الله بتفضيله فأنزل الله هذه الآية: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. انظروا أيها الأحبة، هذا كان من جملة محبتهم وشوقهم إليه. وجاء يعني من جملة ما جاء من الأخبار والآثار أن صحابيا قال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فقال: وما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها، قال: ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة ولكني أحب الله وأحب رسوله. قال: أنت مع من أحببت؟ قال أنس: فما فرحنا، أي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بشيء فرحنا بقوله أنت مع من أحببت. قال أنس: فأنا أحب النبي وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. هذا مين اللي عم بيحكي؟ أنس رضي الله عنه وعن أبي بكر وعن عمر وعن الصالحين والأولياء. كان هذا من جملة محبتهم ومن جملة تعظيمهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن جملة ذلك أيضا، يعني من جملة ما جاء في محبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، أن امرأة من الصحابيات يقال لها السميراء بنت قيس، السميراء بنت قيس، حين نفر المسلمون إلى أحد فسارعت وحرضت أبناءها إلى النفر مع المسلمين إلى أن يكونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تمضي خلف الركب. هذه السميراء خرجت تمشي خلف القوافل من المجاهدين وتحرضهم على شو؟ على القتال والجهاد. واحتدم القتال والسميراء مع رهطها ينظرن، النساء اللي من قبيلتها وعشيرتها وعم بيراقبوا شو الأخبار شو حيصير، ينظرن ويراقبن عن بعد مجرى المعركة، حتى إذا لاح لها فارس يقترب نهضت إليه استوقفته وسألته عن أخبار المعركة، فعرفها الفارس فنعى إليها ولديها النعمان وسليم، فما زادت أن قالت: إنا لله وإنا إليه راجعون. هي ما عم تسأل عن أولادها، هو عرفها أم قال لأولادك ماتوا؟ هي ما عم تسأل عن أولادها، بدها تعرف أخبار الرسول، لكن ماذا قالت؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، وعادت إليه فقالت: يا أخ الإسلام، ما عنه ما سألتك، أخبرني ما فعل رسول الله. الله أكبر، عم بيقول لأولادك ماتوا، عم بتقول له ما عنهم، عم بسألك خبرني عن الرسول، أهو بخير؟ شوفوا هالحب العظيم، عم بيقول لأولادك اثنين الشباب ماتوا قتلوا، قالت لهم ما عنه ما سألتك، أخبرني ما فعل رسول الله. قال الرجل: خيرا إن شاء الله، هو بحمد الله على خير ما تحبين. قالت: أرني أنظر إليه، بدها تشوفه، بدها تطمئن قلبه بأن الرسول لم يصب بأذى. قالت: أرني أنظر إليه، فأشار إليه فقالت: وقد تهلل وجهها، فرحت مبسط شافت الرسول معافى لم يصب بأذى، ونسيت مصيبتها بولديها، قالت: كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله. شو يعني؟ يعني أن الشيء الذي أصبت به شيء هين، المهم أن تكون أنت سلمت يا رسول الله. انظروا يا إخواننا إلى عظيم محبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يمدنا بمدد نبيه محمد، وأن ينفعنا ببركاته في الدنيا والآخرة. اللهم ارزقنا رؤيته في هذه الليلة، وعطف قلبه علينا، واجمعنا به في الفردوس الأعلى. اللهم ارحم شيخنا رحمة واسعة، واختم لنا بخير وبكامل الإيمان. نهلل ونصلي على النبي.